بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا لقاء جديد متجدد، وموضوع حلقة اليوم مسألة متعلقة بالسنن الكونية والفطر البشرية التي جبل الله تعالى الناس عليها. ذلك أن الناس عندما يفكرون في الزواج يكون من جملة مقاصد الزواج طلب الولد، فالولد من جملة مباهج الحياة وزينتها. ولهذا قال ربنا عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. فذكر ربنا عز وجل أن زين هذه الدنيا وما جعله في نفوس الناس مزينا يطلبونه بقوة وبرغبة واستمرار النساء، كناية عن الزواج، ثم البنين. وتأملوا في قصة نبي الله تعالى موسى عندما رمته أمه في اليم، فالتقطه آل فرعون، فلما هموا به ليقتلوه قالت امرأة فرعون، وكان فرعون رجلا عقيما لا ينجب، وزوجته أيضا لم ينجب لها. وتأملوا ترتيب رب العالمين، هذا الفرعون الظالم الباغي الطاغي ليس له ولد، فعندما التقطوه ليقتلوه قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ثم عللت المنع من القتل بقولها: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وتأمل كيف كان هذا التقديم بالنفع على الولد، كأن طلب الولد من أجل ما ينتفع به من ورائه، يعني الولد يطلب من أجل أن ينتفع به. ولذلك بعض الناس يربون أبناءه، الأولاد يكبرون ويشبون ويتزوجون وينجب لهم، ولم يقدموا أي نفع لأهاليهم. دي مسألة ليست صحيحة، حتى صار الآباء والأمهات في البيوت خدما لأولاده، يعني صار كل أب وأم في بيته عبارة عن عبد عند أولاده، مطلوب منه أن يفعل كل شيء، صار البيت الملاذ الذي يلوذ إليه الناس في أوقات معينة من أجل المأكل والمشرب والملبس. وصار الآباء والأمهات صاروا عمالا وخدما عند أولاده، ولكن أين الانتفاع بهؤلاء الأولاد؟ بعض الناس يقول لما الأولاد يدخلوا تعليم انترناشونال ويدخلوا مدارس مش عارف ايه وكليات أجنبية ويدخلوا كليات مرموقة ويتزوجوا ويبقى لهم أولاد، يبقى احنا كده أدينا رسالة. وأين رسالة الأبناء تجاه أبائهم؟ يعني إذا كان الآباء قد أنجبوا والآباء قد أنفقوا والآباء قد تكلفوا، فأين مردود هذا بالنسبة للأبناء؟ ولهذا قالت امرأة فرعون: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كأن من أعظم مقاصد طلب الولد أن يكون نافعا لأبويه. ولهذا سنتكلم أيها الأحباب عن هذه المسألة الطيبة، وهي: لماذا يطلب الولد؟ ومن ثم لماذا نجتهد في الإنفاق على أبنائنا وإعطاء أوقاتنا لأبنائنا وإعطائهم ما يريدون من المأكل والمشرب والملبس؟ لماذا يطلب الولد ولماذا نجتهد في تربية أبنائنا؟ أولا أيها الأحباب، يطلب الولد ونقوم بتربيته لنذكر به الله. فالولد من جملة نعم الله تعالى وعطاياه. ولهذا الرجل عندما يأتي زوجته يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا رزق بولد فليعلم أن هذا الولد رزق من عند الله عز وجل، ومطلوب أن يحب هذا الرزق وأن يشكر ربه على هذا الرزق. ولذلك من جملة الشكر شكر باللسان وشكر بالفعال. شكر باللسان أن تقول ربنا لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة، وشكر بالفعال أن تحسن توجيهه وإطعامه من الحلال، وأن تحسن اختيار اسمه، وأن تحسن التعامل مع أمه، وأن تعق عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة، وبعض أهل العلم أراد أن يسميها بالنسيكة أو الذبيحة، سواء سميت بالنسيكة أو الذبيحة أو سميت بالعقيقة فالكل صواب. والذين قالوا بالنسيكة أخذوا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، للولد شاتان وللجارية شاة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقوق فكأنه كره الاسم، لأن العقوق فيه معنى القطع. فلذلك مال بعض أهل العلم إلى تسمية العقيقة بالنسيكة، وبعضهم سماها بالذبيحة لأنها ذبيحة. وعلى أي حال فإن النسيكة للعقيقة أو الذبيحة صورة من صور شكر نعم الله عز وجل. فكلما الإنسان يرى ولده يذكر الله عز وجل، يذكر نعمة الله تعالى عليه. فهناك أزواج وهناك أناس يتمنى الواحد أن يكون له الولد حتى ولو كان معاق. أعلم بعض الناس أنفق قريبا من 2,000,000 جنيه بحثا عن الولد، لا يعرف مركزا طبيا متخصصا في الخصوبة والإنجاب في أي مكان في العالم إلا سافر إليه هو وزوجه، ومع ذلك بعد السنين الطوال لم ينجب له، لأن الله تعالى لم يقدر له ذلك. فالذي ينجب له يعلم أن هذا رزق الله تعالى، فليقبل نعمة الله تعالى وعليه بشكرها. أيضا لابد أن تكون هناك نية صالحة في طلب الولد، فإن الولد يطلب من أجل نصرة الإسلام. يعني دي مسألة مهمة جدا، بعض الناس يطلب الولد من أجل أن يكون طبيبا أو مهندسا أو طيارا أو ضابطا هنا أو هناك، لا بأس بكل هذه الأشياء، ولكن ما الضير أن يكون طبيبا ينصر دين الله عز وجل، أو مهندسا ينصر دين الله عز وجل، أو محاسبا أو أستاذا أو تاجرا. الحرف لا علاقة لها بشيء، يعني دي كلها حرف، كلها وظائف، ويمكن للإنسان أن يجمع بين الوظيفة وبين نصرة دين الله عز وجل. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان تاجرا، مهنته أنه تاجر، وكان يوظف هذه التجارة لنصرة دين الله. يعني بعض الناس ممكن أنه يقول تاجر يبقى يعني يجتهد أن يعمل علاقات واسعة حتى يروج لتجارته، وحتى يعتاد الناس أن يأتوا إلى متجره فيربح ويكسب، ولكنه وظف التجارة للدعوة إلى الله، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان من أعلم الناس بأيام العرب وأنسابه، فالناس كانوا يحبون الجلوس إليه، ودي من عادة الناس إن الناس يحبون من يقص عليهم ويحدثهم بأخبارهم وأيامهم وأحوالهم. فإذا جلسوا إليه ماذا صنع أبو بكر؟ لا يكلمهم في التجارة، وإنما يكلمهم في التجارة التي لا تبور، يكلمهم في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك أسلم على يده كثير من الصحابة، صناديد الصحابة وكبار الصحابة كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لا بأس أن يعمل الإنسان في أي حرفة، ولكن لا ينسى أنه مسلم مسؤول عن نصرة دين الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين يعني يسألون الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده ويطيعه وينصر دينه. ولذلك في الحديث المشهور وحديث سليمان النبي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، عندما قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يعني بعض الناس كانوا ينكرون كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كان يطوف على نسائه، فيتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهموه بالشهوانية، وحاش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. وهذا الحديث له أصل في الكتب القديمة، الكتب القديمة ذكرت مثل هذا الحديث أن سليمان النبي كان له أكثر من 90 امرأة سبحان الله، وكان يطوف عليهن في ليلة واحدة. ولكن ما نيته؟ ما نيته؟ مجرد شهوة؟ لا، أمال نيته إيه؟ إن كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. إذن هذه هي النية المطلوبة، نية أن يكون دين الله تعالى منتصرا. أيضا يطلب الولد كي يكون حسبة لله، دي أيضا مسألة مهمة هي متعلقة بالنقطة الثانية، ولكن هذه المسألة لها مزيد من بسط. لماذا لا ننوي النية الصالحة في طلب الولد أن يكون الولد حسبة لله؟ بالضبط زي الرجل الذي يشتري الفرس ويقول: هذا الفرس أربطه في سبيل الله. فإذا فعل الإنسان ذلك أجر أجرا عظيما. أنا أتكلم عن الأصل، ولكن ربما يبتلى الإنسان يبقى في نيته أن الولد ده لوجه الله، يكون فقيه، يكون محدث، يكون مؤرخ، يكون لغوي، يكون مفسر، يكون داعي إلى الله، يكون خادم للمسلمين، مش أي حاجة من ده كله، ولكن يبقى راجل بسيط وحياته كلها في خدمة المسلمين، محب لدين الله، خادم للمسلمين. ما تضير في هذه المعاني الطيبة، لأن الإنسان إنما يؤجر ببركة الاحتساب، الاحتساب اللي هي النية الصالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. يبقى الإنسان يؤجر ببركة الاحتساب، أي النية الصالحة. قلت أن الإنسان لو احتبس فرسا في سبيل الله كان له بذلك أجر، وهناك دليل على ذلك واضح وصحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا السياق، وهناك سياقات قريبة ليست عند البخاري. سياق البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه، الشبع اللي هو الطعام الذي يأكله، الطعام الذي يأكله، وسمي الطعام شبعا لأن الفرس إذا أكله شبع، فإن شبعه وريه، ريه أي الشراب الذي يشربه، الماء الذي يرتويه، فإن شبعه وريه وروثه، الروث الغائط الذي يخرج منه، وبوله، البول معلوم، هذا كله في ميزانه يوم القيامة. إذن الإنسان الذي يأتي بفرس ويربطه لنصرة دين الله وللجهاد في سبيل الله، فإن كل ما يتصل بهذا الفرس يكون في ميزان حسنات هذا الرجل: الطعام والشراب والروث والبول، هذا كله في ميزان. وفي غير البخاري عند ابن ماجه وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه، عالج يعني قدم له العلف، أنفق عليه، أطعمه، كان له بكل حبة حسنة. سبحان الله، كان له بكل حبة حسنة. ده اللي يربط فرس في سبيل الله، يقول أنا رب الفرس ده وأكله وشربه علشان نصرة الإسلام والمسلمين، يبقى له بكل حبة يطعمها فرسه حسنة. سبحان الله. ولهذا في حديث عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. سبحان الله. ففرس الرحمن اللي هو فيه الاحتساب، فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله في ميزان حسناته، وذلك ما شاء الله. يبقى الإنسان إذا كان يرتبط فرسا، إذا كان يرتبط فرسا في سبيل الله فإن له بكل حبة حسنة، وطعامه في ميزان حسناته، وشرابه في ميزان حسناته، وما يخرج من هذا الفرس من براز وبول في ميزان حسناته. فما بالكم أيها الأحبة بمن ارتبط ولدا في سبيل الله؟ يبقى ده يرتبط حيوان في سبيل الله يأخذ هذا الأجر. يبقى كذلك الذي يربي الولد وفي نيته أن يكون هذا الولد نافعا للمسلمين، خادما لهم، ناصرا للإسلام، يبقى كل لومة بتأكلها ابنك، كل أكل بتأكله له، كل شرب بتشربه له، كل لبس بتجبه له، هذا كله في ميزان حسناته. بل إن هذا الولد لو تبرز أو تبول كل أفعاله كلها تكون في ميزان حسناتك. وبالتالي فليهدأ الآباء ببركة النية الصالحة. هناك بعض الآباء ينفق على أبنائه ويشعر بالعنت. ليه؟ لأنه كأنما يرمي في فم تنين، يأخذ ويرمي في فم التنين، تنين فاتح بقه وبيأكل، والأولاد في فساد عريض، فيشعر الآباء بالإخفاق ويشعرون بالفشل. لا، اجعل النية الصالحة نية مستمرة، لعل الله تعالى أن يصلحهم ولو بعد حين، أو لعل الله تعالى أن يجعل منهم من يكون صالحا بإذن الله تعالى. أيضا الإنسان عندما يربي الولد فإنما له في ذلك مقصود شريف، هو أن ينتفع به في دنياه قبل أخراه، ينتفع به في دنياه قبل أخراه. فإذا كان الولد صالحا كان خادما لأبويه، معينا لأبويه، بارا بأبويه، فينتفع الأبوان بذلك. كذلك هذا الولد الصالح ينتفع الأب به بعد موته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث التي تبقى لك بعد مماتك، من هذه الثلاث: ولد صالح يدعو لك، ولد صالح يدعو لك. فالولد الصالح الذي يدعو لك هذا الدعاء يصلك في قبرك وتنتفع به يوم القيامة. ولذلك عند الإمام أحمد وغيره والحديث إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الرجل الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه. يبقى رجل يدخل الجنة فربنا عز وجل يعطيه درجة في الجنة فيقول: أنى لي هذه، فيقال له: باستغفار ولدك لك، أو بدعاء ولدك لك، باستغفار ولدك لك، أو بدعاء ولدك لك. فانظر كيف أن الآباء ينتفعون بأبنائهم في الآخرة. أيضا من جملة الذين يشفعون يوم القيامة الأبناء، فإن الأبناء إذا كانوا صالحين شفعوا لآبائهم، شفعوا لآبائهم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة، يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة، فيقولون: لا ندخلها يا رب حتى تدخل آباءنا وأمهاتنا. فيأمرهم ربنا عز وجل أن يدخلوا الجنة هم وآباؤهم. فانظروا أيها الأحباب كيف أن الآباء يستفيدون بأبنائهم إذا كانوا صالحين. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من زرع زرعا فأكل منه طير أو عافية إلا كان له بذلك أجر، أو كان في ميزان حسناته يوم القيامة. فإذا كان الأولاد هم زرعنا كما قال ربنا عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إذن هذا الحرث عندما ينتج ينتج زرع، والزرع هم الأبناء. فإذا زرعنا هؤلاء الأبناء ورعيناهم بما ينفعهم وشبوا شبيبة صالحة، فإن كل ما يفعلون من أعمال صالحة إنما هو في ميزان حسنات الأبوين، صلاتهم وصيامهم وذكرهم واستغفارهم ورجاؤهم ودعاؤهم وعلمهم وخيرهم وبرهم ونفعهم، هذا كله في ميزان حسنات آبائهم وأمهاتهم. أيضا الإنفاق على الأبناء وحسن تربيتهم لا سيما البنات سبب في دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ، حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه، وضم أصابعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر الذي يرزق بالبنات ويعولهم إعالة حسنة حتى يكبر هؤلاء البنات، بشره النبي صلى الله عليه وسلم برفقته يوم القيامة. وهذه بشرى طيبة وحسنة للذين يربون البنات. وورد في بعض الأخبار التثليث: من عال ثلاث جوار، فقالت إحداهن: واثنتان يا رسول الله، قال: واثنتان. وهناك خبر قالت: واحدة، وواحدة يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خبر أن صلى الله عليه وسلم قال: وواحدة. فدل ذلك على فضيلة تربية الأبناء. كذلك من جملة فضل الأبناء إذا اجتهد الآباء في تربيتهم أن الولد إذا مات صغيرا، إذا مات صغيرا أخذ بيد أبيه وأمه فلا ينتهي حتى يدخلهما الجنة. وثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صغارهم دعاميص أهل الجنة. والدعاميص جمع ضعموص، والضعموص هو الممتلئ جمالا ونشاطا وهو صغير. يتلقى أحدهم أباه، أو قال أبوي. الأب إذا أطلق بيشمل الأب والأم، وفي لفظ قال أبويه، فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة. سبحان الله، يعني الولد الصغير اللي يموت أول ما يشوف أبوه وأمه يمسك بثوبهم ويمسك بأيديهم فلا ينتهي حتى يدخل بهما الجنة، فهذا خير كبير وعميم. أيضا أيها الأحباب، يطلب الولد لإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دي مسألة جميلة جدا. إذا كنا احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما النبي عليه الصلاة والسلام يحب كثرة النسل. مش بعض الناس يقول لك لا، المسألة مش في كثرة العدد، المسألة بالكيف. وبعضهم بقى يأتي كده بصورتين في بعض الكتب، الراجل كده لابس بدلة وكرافطة وزوجته قصى شعرها ولابسة جيبة ورجل على رجل ومعهم ولدين، والولدين بيدين قاعدين على الترابيزة وفازة الورد والأوضة مرتبة، أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة. في المقابل الراجل لابس بيجامة كستور مخططة مقلمة زي الحمار الوحشي، وزوجته شايلة ولد على الكتف ده ولد على الكتف ده، وبطنها حامل وراها طابور عيال. العيال اللي سنانه مكسرة، واللي في دبان داخل في عينيه، والشباشب فردة تحت السرير وفردة فوق الدولاب، والأوضة كلها منكوشة، يكتبهم أسرة كبيرة تساوي حياة تعيسة. إن لله وإنا راجعون. الصين الشعبية خرجت من الحرب العالمية الثانية بلد مهدودة مكدودة مهزومة، استولى عليها كل أعادي الأرض. يعني اليابانيون تستولوا عليها، وبعدين جم الأمريكان استولوا عليها. الصين لماذا صارت قوة عظمى؟ قبل التصنيع وقبل حياته كلها صارت قوة عظمى بسبب القوة البشرية، بسبب القوة البشرية. احنا عندنا كل 6 نفر في العالم فيهم واحد صين، يعني كل 6 نفر في العالم فيهم واحد صين، قوة جبارة. ومن أجل هذه القوة البشرية الجبارة صارت الصين دولة عظمى وعضو دائم في الأمم المتحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى أنه يحب كثرة النسل إن المسلمين يكثروا النسل وهم ضعفاء فشلة عالة يعيشون في الهوان، لا، ولكن المقصود أن يكون المسلمون كثرة في العدد وقوة في الكيفية، هذا مطلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف هذا خير، ولكن الأفضل منه المؤمن القوي، قوي في علمه وقوي في فهمه وقوي في أدائه وقوي في إنتاجه وقوي في جسده، هذا هو المؤمن القوي. بعض الناس يعني تشعر بأن عنده ضعف، لابد أن يتقلب في الضعف، وهذه مسألة سنتكلم عنها في مسألة تربية الأولاد، لأن الحلقات القادمة إن شاء الله ستركز على الأولاد. وبعد ما ننتهي من مسألة الأولاد ومشاكل تربية الأولاد والعلاقات الموجودة في الأسرة والتي تؤدي إلى الاحتقانات بين الآباء والأمهات تارة، وبين الآباء والأبناء تارة ثانية، وبين الأبناء والأمهات تارة ثالثة، وبين الأبناء بعضهم البعض تارة رابعة، هذه العلاقات كلها سنقوم بدرسها وتحليلها وبيان العوارض المرضية وكيفية علاجها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، عرضت عليه الأمم يعني شاف الأمم مع الأنبياء وهو نايم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع له سواد عريض، سواد يعني ناس كثير جدا، عرض له سواد عريض أي عرض له ناس كثر، ناس كثر. فقال هؤلاء أمتي، قيل هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم فقيل هذا عيسى وقومه، ثم رفع له سواد أعظم منه سد ما بين الأفق، قيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث. إذا تعلق النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته هي الأكثر عددا، تعلق. فإذا كان هذا هو تعلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إحنا نحب إن إحنا نرضي النبي عليه الصلاة والسلام وأن نكثر النسل عددا وكيفية. أيضا نطلب الولد لعمارة الكون، يطلب الولد لعمارة الكون. ليه يا إخواني إحنا في دماغنا إن المسلمين دول دايما في آخر الصف، دايما هم الضعفاء في كل شيء، دايما الاعتماد عليهم يساوي الفشل. حقيقة الواقع صعب، الواقع صعب على كل مستويات، على المستويات الفردية، على المستويات المجموعية، على المستويات الاجتماعية. دي مسألة مدهشة، يعني ممكن تجد، يعني لو سافرتم الخارج تجدوا ان بعض الناس في الخارج لو اعتمدوا على غير المسلمين تجد الأعمال تنجز بدقة وبقوة ونظام وإنتاج على أعلى مستوى، يعتمد على المسلمين تجد المسائل فيها تقهقر وفيها دائما الاعتذار. حتى نحن في مجتمعاتنا في الجامعة وغير الجامعة تجد دائما المطالب لا تؤتى إلا في صورة هزيلة، وتأتي بطريقة فيها نوع من الضعف، لأن ما فيش هناك قوة، الناس يمتازون بالضعف، أجيال ضعيفة، وبالتالي هذه الأجيال الضعيفة لا تصلح لعمارة الكون. عمارة الكون عاوزة جلد وعاوزة قوة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة بعض الناس بيقول يعني خليفة ربنا في الأرض، خطأ. الخليفة هو الذي يخلف غيره، يعني يأتي بعده، فربنا هو الخليفة لنا احنا، مش احنا الخليفة ربنا. ولكن سلمى بيسافر بيقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، يبقى ربنا هو الخليفة في المال والأهل والولد إذا غبنا، إذا متنا أو سافرنا. لكن خطأ نقول الإنسان خليفة الله في الأرض، أمال احنا خلائف لخلائق كانت موجودة قبلنا في الأرض ثم اندثرت. يا ترى الخلائق دي كانت مين؟ كانت الجن ربما، كان خلق لا يعلمه إلا الله ربما، ولكن نحن خلائف لخلق كان قبلنا، وهذا الخلق الذي كان قبلنا ربما كان يعيث في الأرض فسادا، فكان من ترتيب ربنا عز وجل أن أوجدنا في الأرض لنخلف هؤلاء. طب نخلفهم نعمل ايه؟ نفسد في الارض ولا نصلح في الارض؟ لا، نصلح في الارض. فصار هناك علاقة بين الاصلاح وبين الاستخلاف. اذا المطلوب من المسلمين في الارض ان هم يصلحوا الارض. ولهذا في قول الله عز وجل اني جاعل في الارض خليفة، استفاد بعض اهل العلم في ذلك أن هذا الأمر معناه الإصلاح وترك الفساد. يبقى إني جاعل في الأرض خليفة معناها الإصلاح وترك الفساد. هذا ما استفاده غير واحد كالإمام القرطبي عليه رحمة الله. إذن أيها الأحباب، نحن لابد أن ننمي في أولادنا مسألة الإصلاح، وكراهة الفساد، وأننا لابد أن نكون خلفاء الأرض بالإصلاح والخير وإنعام البركة فيها كما فعل أجدادنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أيضا وهذا أخيرا وأنهي المقام بهذه الجزئية، أننا نطلب الولد لنفع المسلمين وخدمتهم، ودي مسألة مهمة جدا. سيد الناس هو الذي يخدمهم، ليس سيد الناس هو الذي يتعالى عليهم، ليس سيد الناس هو الذي يقول شخصيتي على كفي. وخلي بالك شخصيتي تقع، ولو وقعت شخصيتي اتكسرت، ونسمي هذه حساسية. لا، مش حاجة اسمها حساسية، وهذه مسألة سنتكلم عنها لاحقا. ولكن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا كي يكون نافعا للمسلمين نافعا لغيره كان ذلك مقصودا طيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ده قانون، دي مسألة ينبغي أن يسير عليها الناس. اللي يستطيع أنه ينفع أخوه لا يقصر ولا يتأخر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنة بشجرة، حتى إن الصحابة أخذوا يفكرون في أشجار العظام. ما هي الشجرة التي يشبه بها المؤمن؟ ما هي أعظم الشجر فائدة ونفعة؟ إنه النخل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنة بالنخلة، وذلك لعظم نفعه، والحديث في الصحيح وغيره من حديث عبد الله ابن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. وقال: اشفعوا تؤجروا. اشفعوا تؤجروا يعني كل واحد يستطيع أنه يساعد الثاني بشفاعة، بخدمة، بمصلحة، بمساعدة، لا يتأخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن هذه بعض المقاصد التي من أجلها يطلب الولد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أبناءنا وأن يصلح أبناءنا وأن يجنبهم الشرور والأوجاع وشياطين الإنس والجن. أما المشاكل التي قد تعترض أبناءنا وقد تكون في الأسر، سنبدأ من الحلقة القادمة في بيان بعض هذه المشاكل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحباب الكرام، أبشر الإخوة والأخوات الذين شرفونا بهذه المتابعة الغالية بأنه بفضل الله عز وجل تم اكتمال حالات العمليات، كما تمت حالة العلاج الطبيعي للطفل. هذه الحالات كانت مقدرة بمبالغ كبيرة، والحمد لله تم اكتمالها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين المتصدقين والمتصدقات، وأن يجنبهم الأوجاع والأمراض والأسقام، وأن يهدي لهم أزواجهم وأولادهم يا رب العالمين. حالة اليوم أيها الأحباب، شاب عنده 19 سنة مصاب بالذئبة الحمراء وارتفاع ضغط الدم وضعف الشريان الرئوي بالقلب، وهو يغسل كليته. له علاج شهري بتكلفة 1900 جنيه، وهذه الحالة من المنيا. هذه الحالة من المنيا، من محافظة المنيا. شاب عنده 19 سنة مصاب بالذئبة الحمراء وارتفاع ضغط الدم وضعف الشريان الرئوي بالقلب، وسبق له غسيل الكلى. نسأل تعالى أن يعافي المسلمين جميعا. له علاج شهري بكلفة 1900 جنيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المتصدقين، وأن يجد هذا الشاب يعني قلبا رقيقا طيبا يرحمه ويساعده بإذن الله تبارك وتعالى. بعض الأسئلة السريعة، وبإذن الله تعالى سنجعل عدة حلقات للأسئلة، ولكن لا بأس. نسأل الله تعالى أن يبارك في المسلمين وأن يوفقهم، ونسأل الله تعالى أن يحببهم في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالذي يعني يقصر في الصلاة لا نكفره، ولكن نقول نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يثبته وأن يحببه في الصلاة حبا جما. هل يجوز أن ينادي الابن زوج أمه بكلمة الأب، علما بأن الأب لا يقبل بهذا؟ هذه المسألة لا نستطيع أن نقول هي باب الحلال والحرام، ولكن احنا كثير جدا لما بنجد رجل كبير نقول له: يا عم فلان هو عمك وليس بعمي. وفي بعض البلاد الرجل الكبير بيتقال عليه أب، يعني مثلا أبا الحاج فلان وأبوك الحاج فلان، ومش أبوه، ولكن دي مسألة عرفية. فإذا كانت هناك أعراف اجتماعية وهذه الأعراف لا تصادم الشريعة فلا داعي أن نشقق ونشدد على أنفسنا. أتوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل للحصول على أمر ما، فهل إذا قضي هذا الأمر يكون بذلك قد ضاع ثواب العمل؟ لا، يعني استجابة دعاء المتوسل بعمل ما ليس معنى ذلك ضياع ثواب ذلك العمل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كيف نعود أبناءنا على المحافظة على الصلاة؟ مهم جدا أن تكون القدوة في البيت قدوة فاعلة. ما ينفعش ان الاب والام صلوا ما صلتوش ليه، يلا قوموا صلوا. لابد ان الاولاد يروا اباءهم يصلون امامهم. ما الضير ان الاباء يصلون النوافل في البيت؟ ما الضير بذلك الامر؟ بل ان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم نهى ان نجعل بيوتنا كالمقابر، وامر ان نصلي النوافل في البيوت، وهذا امر ارشاد ليس امر ايجاب. فإذا رأى الأبناء آباءهم يصلون، ورأى الأبناء الأمهات يصلين، مع تحبيبهم في الصلاة وتذكيرهم بالأحاديث الواردة في فضلها، لعل ذلك يكون خيرا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يبارك كل من تابعونا وأن يتقبل دعاءهم منهم لأنفسهم يا رب العالمين. هل يمكن تجديد هذه النوايا بعد حصول الولد؟ أم يشترط أن يكون ذلك قبل أن أرزق بالولد؟ لا، يمكن أن تجدد النية بعد الرزق بالولد، لا بأس بذلك الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. حكم الذي يموت وأعزب، هذا الذي مات وأعزب نسأل الله تعالى أن يرحمه، حتى إذا لم يقدر له ولد فلعل له حسنات ربنا سبحانه وتعالى يجعلها له كالجبال إن شاء الله. الاختلاط في الجامعة هذه من أعظم السيئات وأشد المنكرات، وعلى الذين ابتلوا بذلك أن يتقوا الله تعالى ما استطاع، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. التعرف على صحة أي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة تحتاج إلى بسط، ومردها إلى دراسة إسناد الحديث، فهذا الأمر متعلق بعلم جليل يسمى بعلم الحديث، إذ إن الناظر في الحديث ينظر إلى الإسناد، أي سلسلة الرواة التي ينتهي بها هذا الحديث. فإذا كان السند متصلا ورواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم تكن بهذا الإسناد شذوذ ولا علة، حكم على هذا الحديث أنه صحيح ومن ثم يقبل. إلا إذا كان الحديث هناك فيه مشاكل في المتن، وهنا ندخل بقى في مختلف الحديث أمور أخرى لا داعي لذكرها. نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب، ونلتقي على خير بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء مقبل، كله خير وبإذن الله تعالى أمل أن نستعرض مشاكلنا في بيوتنا، ليس من أجل أن احنا نفضح بيوت المسلمين، ولكن من أجل أن نأخذ بأيدي الناس إلى الطريق المستقيم. هذه محاولة أكيدة يراد من ورائها مساعدة الناس في حل مشاكلهم بطريقة متوازنة، بعيدا عن تشنج والعصبية، بعيدا عن الأهواء والتخرس والظنون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.